بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، نعود إلى مجالسنا في قراءة ما يتيسر من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وحقا هذه المجالس هي رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس، وأن يزيدنا بها قربا منه جل وعلا. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب آداب السفر، قال: باب ما يقول إذا ركب الدابة للسفر. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم، قال: معنى مقرنين مطيقين، والوعثاء قال: هي الشدة. قال: والكآبة هي تغير النفس من حزن ونحوه، والمنقلب المرجع. إذن هذا الباب فيه ذكر ركوب الدابة أو ذكر السفر، وهذه الأنعام وهذه الوسائل التي خلقها الله تعالى لنا حتى ننتقل من بلاد إلى بلاد أو من مكان إلى مكان، هذه من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان. وتأمل كيف ذكرنا الله تعالى بهذه النعمة في بداية سورة النحل، حتى قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ما لا تعلمون، كما نرى اليوم في زماننا من السيارات والقطارات والطائرات. فهذه من نعمة الله تعالى على الإنسان، أن للإنسان أن ينتقل في هذه المسافات الشاسعة على رجليه. لا بد له من وسيلة تنقله. كان في الماضي هذه الحيوانات، البعير والحمير والخيول، لكن تأمل الآن مع تطور الناس وتباعد الأماكن، ولا بد للناس من وسائل نقل تنقل الأثقال والحاجات، كما قال الله تعالى في هذه الآيات، قال جل وعلا، قال في بداية سورة النحل أيضا، قال: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هذا من رأفة الله ورحمة بعباده. انظر الآن الطائرات كم تنقل من الناس دفعة واحدة، ويحملون معهم متاعهم، يعني هذه رحمة من الله تعالى. وهكذا الباخرات الكبيرة كيف تنقل البضائع من أقليم إلى أقليم، تنقل السيارات وناقلات النفط، وبهذا حصلت الحياة على وجه الأرض. ويتبادل الناس المنافع فيما بينهم، فلا شك هذه نعمة عظيمة في حياة البشرية. لذلك لا تستغرب عندما يذكر الله تعالى كيفية شكره على هذه النعمة في القرآن الكريم، وينص على الدعاء الذي يقوله المسلم إذا ركب على ظهور هذه الدواب. قال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم عليه وتقولوا، وتأمل كيف قال: ثم تذكروا نعمة ربكم عليه إذا استويتم عليه، ثم قال وتقولوا، يعني تعبيرا عن تذكر النعمة، وكأن في قوله ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه هذا فيه الشكر بالقلب، أن تستشعر عظيم النعمة في هذه الوسائل، عندما تركبها تذكر نعمة ربك بقلبك ثم تعبر عن شكرك لهذه النعمة بلسانك. قال: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، فلا بد أن يكون القلب حاضرا. ثم قال: وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا. تأمل، كان المتبادر للذهن يقول وتقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا مثلا، لكن هنا جاء التسبيح، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، وهذا يكون في الأمور العظيمة. الأمور العظيمة تأتي كلمة التسبيح فيها، يعني كلمة التسبيح فيها تعظيم لله وتنزيه الله تعالى، فلما كانت هذه نعمة عظيمة جاء التسبيح، كأنها من آلاء الله العظيمة وأفعاله الجليلة، كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني نعمة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة عظيمة، لكن قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأيضا ذكر التسبيح هنا فيه تنزيه الله تعالى عن الحاجة، وصف الله تعالى بالكمال، لأن الإنسان هو الذي يحتاج أن يركب مثل هذه الوسائل والدواب، فعندما يركب الإنسان هذه الوسائل يتذكر حاجته إلى الله، فقره إلى الله جل وعلا، أنه لا غنى له عن هذا، فيسبح الله وينزهه عن الحاجات، فالله تعالى هو الغني جل وعلا لا يحتاج إلى شيء، والإنسان فقير يحتاج إلى هذه الحيوانات وهذه الآلات. فقال سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان الذي سخر لنا هذا، الله تعالى هو الذي سخرها لنا وذللها لنا، قال وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وتأمل كيف لما تعترف بفضل الله تعالى ونعمته قال الذي سخر لنا هذا، ثم تعترف بعجزك وما كنا له مقرنين، وما كنا له مقرنين لهذا التسخير، مقرنين يعني مطيقين، والاقتران مقرنين، أصل الكلمة هذه من الاقتران، يعني كأن الإنسان لا يطيق أن يقارن هذه الدواب لتوحشها وشدتها ونفورها، لولا تسخير الله تعالى إياها فأطاق أن يقارنها، بل أن يركبها ويسخرها في حاجته. ولهذا يقولون معنى مقرنين يعني مطيقين، لكن انظر إلى تعبير القرآن ما أبلغه، يعني دل على كمال عجز الإنسان، أنه أصلا ما يستطيع أن يقارن هذه الدواب لولا تسخير الله تعالى. وهكذا هذه الآلات الآن المصنوعة من الحديد، أن للإنسان أن يعني يقارن مثل هذا إلا بتسخير الله تعالى وتعليم الله تعالى للإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم. فلك انظر كيف يعني تتعجب هذا البعير الشديد كيف يقوده الطفل الصغير وينقاد له ويخضع له، سبحان الله. بعضهم يقول ما أدري هذا من الاكتشافات، يقولون البعير يعني عينه تكبر الصغير وتقرب البعيد، فيرى الذي أمامه كبيرا فينقاد له ويخضع له، والله أعلم. فسبحان الله، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وهكذا سائر هذه الكائنات والمخلوقات. قال: وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإذا كان هذا في الحيوانات التي تقبل الترويض، فكيف بهذه الآلات؟ الآية فيها أعجب، كيف هذه الطائرات الضخمة والسفن العظيمة، كيف الله تعالى علم الإنسان يخلق مثل أن يصنع مثل هذه الطائرات والسيارات التي تسير بهذه السرعات الهائلة، يعني شيء عجيب. لكن هذا من آثار علم الله. إذا كان هذا عند الإنسان الذي علمه الله والذي أعطاه عقلا وقدرة وإرادة وتفكيرا، فكيف برب العالمين؟ كيف بصفاته جل وعلا؟ كيف بعلمه سبحانه وقدرته جل وعلا؟ فيعني هذا أثر من آثار علم الله وحكمته وقدرته سبحانه جل وعلا. فقال: وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الله، أمل كيف جمع هذا الدعاء بين الثناء على الله تعالى والاعتراف بنعمته مع الاعتراف بعجز الإنسان، ثم برجوع الإنسان إلى ربه، تثني على الله تعالى وتشكره وتعترف أو تتذكر أنك سترجع إليه. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وهذا أنسب ما يكون، لأنه لا شك الخطر موجود إذا ركب الإنسان هذه الدواب. حتى اليوم هذه وسائل النقل الحديثة، بل كم من الحوادث التي تحصل، يعني ما يمر يوم إلا ولا بد أن تحصل حوادث وفيها وفيات، فيتذكر الإنسان رجوع إلى الله. كان في الماضي يعني ممكن أن هكذا ينفر البعير أو ممكن يتعثر فيسقط الإنسان من على ظهره ويموت، وهكذا حصل في الرجل الذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، فوقصته ناقته، يعني أسقطته من على ظهرها وداست رقبته فمات. فقال: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فكما أن هذا وارد في زمانهم فكذلك في زماننا كثير، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ الناس. يعني كم الآن من السرعات والحوادث في السيارات بسبب ممكن غفلة تعتري الإنسان، إنسان ضعيف أو نومة، ثواني معدودة تذهب بحياته. فالأمر لا شك فيه خطورة. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فتذكر الإنسان أنه ربما إذا ركب سيارته ينزل من سيارته إلى قبره، هذا لابد أن يستشعره الإنسان. ممكن أن تركب السيارة وتنزل من سيارتك إلى قبرك، ما تنزل إلى بيتك ولا ترجع إلى أهلك، بل ترجع إلى ربك. استشعر هذا في كل مرة تركب فيها سيارتك، انظر كيف سيكون حالك في السيارة. بالله عليك الذي يستشعر أنه ربما يموت وينقلب إلى ربه، هل ممكن أن يفتح الموسيقى وهو في السيارة؟ هل ممكن أن ينظر إلى الحرام وهو في السيارة؟ أبداً. سيكون ذاكراً لربه، ممكن يتلو القرآن، ممكن يستمع آيات الله تعالى، ممكن يستمع البرامج المفيدة، هكذا يكون ذاكراً شاكراً لربه جل وعلا وهو في سيارة، فيقضي وقته في السيارة فيما يقربه إلى الله. والآن كم من الأوقات الطويلة التي تكون ونحن في السيارة بسبب الزحام، كما في هذا الزمان مع الازدحام في الطرقات، ربما يمكث الإنسان في السيارة الساعة والساعتين في اليوم. أنا أعرف بعض الإخوة، أذكر كان يعني يأتي ويسمع عندي بعض الآيات قديم، حتى ما شاء الله يعني كان يحفظ أجزاء كثيرة من القرآن ثم أكمل القرآن. فقلت له: ما شاء الله أنت عندك مسؤولية ومدير في عملك وعندك بيتك وأولادك، متى تحفظ ما شاء الله ختمت القرآن؟ فقال الشيخ: والله أنا ما حفظت إلا في السيارة، ما حفظت القرآن إلا في السيارة. يقول: أول ما أخرج من بيتي أشوف الآية اللي قرأت عليك عندي صفحة أحفظها في الأسبوع مثلا، يقول أكرر الآيات مثلا، طبعا ما يلهيه القرآن عن يعني أن يقود السيارة ويؤذي الناس، لا، وإنما يقول أنا أسترق مثلا عندما أكون في الإشارة الحمراء مثلا، أشوف الآية أكررها مرة مرتين خلاص، ثم وأنا في الطريق أكرر وأكرر وأكرر يمكن عشرات المرات إلى أن أستطيع أن أقرأ، فإذا وقفت في مكان قرأت الآية التي بعدها وأكررها وأكررها وأكرر إلى أن أصل إلى مكان أقف فيه، وهكذا وأكرر الآية التي بعدها وهكذا، وأنا ذاهب العمل وأنا راجع من العمل، يقول كل يعني طريقي قرآن، أحفظ القرآن، حتى حفظت القرآن كاملا بهذه الطريقة وأنا في السيارة. شوف كيف، وكم مرت علينا من أوقات وربما يعني ما ذكرنا الله فيها وما يعني أحسننا استغلال هذه الأوقات. فإذا العبد عندما يتذكر رجوعه إلى الله تعالى ويحسن عمله، كلما قصر الأمل جاد العمل. فإذا هذا الدعاء عظيم ذكره الله في كتابه الكريم. ثم ذكر المؤلف حديث بن عمر في الذكر في السفر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. تأمل كيف المسلم أينما ذهب أينما توجه مقصوده في الدنيا أن يطيع الله تعالى. أنت إنما خلقت لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا سافرت أي سفر، ممكن يكون هذا السفر سفر طاعة، سفر إلى العمرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون سفرا للسياحة للنزهة، ما عليه، هذا كل جائز، لكن تجعل المقصود الأعظم من هذا السفر أنك تطيع الله أينما كنت أينما حللت، تطيع الله تعالى، تتفكر فيما ترى من مناظر من جبال من ما تراه في البلاد الأخرى، ربما ترى أمورا ما رأيتها في بلادك وهكذا، فتتفكر وتذكر ربك وهكذا، تسأل الله تعالى أن يكون هذا السفر معينا لك على طاعة الله. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ثم تقول اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده، هون علينا يكون السفر يسيرا ثم وطوي عنا بعده. نعم، كانوا يسافرون بالأيام على البعير، وطوي عنا بعده. وكذلك الآن في زماننا ممكن واحد يسافر بالساعات الطويلة إلى بلاد بعيدة لعلاج لتجارة، فيقول وطوي عنا بعده. ثم تأمل يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الله أكبر، هذا أعظم ما يكون، اللهم أنت الصاحب في السفر. الإنسان في سفر قد يشعر بشيء من الوحشة، وإن كان مع رفقته، لكن يعني هو غريب الآن، ترك بلده وترك أهله، فقد يشعر بشيء من الغربة والوحشة، فأنس المؤمن بربه جل وعلا، اللهم أنت الصاحب في السفر، مع أن أصحابك موجودون معك، لكن تأمل كيف المسلم في هذه الدنيا صاحبه الحقيقي هو الله، اللهم أنت الصاحب في السفر. فإذا صاحبت ربك جل وعلا ستكثر من ذكره، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وهكذا تصاحب القرآن الكريم فتقرأه في سفرك، اللهم أنت الصاحب في السفر، إن الذي يتلو القرآن كأنه يكلم الله تعالى، اللهم أنت الصاحب في السفر، فيأنس بذكر الله. وهكذا كان السلف رحمه الله تعالى، جاء عن مسروق رحمه الله أنه كان في طريقه إلى الحج لا يرى إلا ساجدا، يعني في الهودج الذي هو فيه، تعرفون الهودج مثل غرفة صغيرة على ظهر البعير مستورة، فكان لا يرى إلا ساجدا وهو في سفره. وكان يعني جاء عن بعض السلف أنه كان يختم القرآن في طريقه إلى الحج في سفره. فجميل بالمسلم أن يستغل هذه الأوقات، يستشعر أنه إنما يصاحب ربه جل وعلا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، سبحان الله، أكون معك في سفرك ومع أهلك والخليفة في الأهل، يعني أنت الخليفة فيهم، يعني تحفظهم وترعاهم، فالله تعالى محيط بكل شيء سبحانه جل وعلا. ثم لما سألت هذا الخير العظيم تسأل الله دفع الشر عنك، تقول اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. قال والوعثاء هي الشدة، فالسفر لا شك أن قد يكون في شدة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. سبحان الله، حتى في زماننا هذا، حتى مع يعني تيسير الأسفار، لا شك أن الزمان الذي نحن فيه فيه نعمة عظيمة علينا. الأسفار تيسرت، يعني في الماضي كان يلقون شدة يعني عظيمة جدا، ممكن الإنسان يخاف على نفسه من الهلاك، من الحيوانات المفترسة في الطريق، من اللصوص، من قطاع الطرق، يعني لا شك. وركوب البعير والسير عليه في هذه المسافات الشاسعة لا شك أن هذا في شدة. لكن اليوم تأمل كيف تيسرت الوسائل، تركب الطائرة وأنت على كرسي والمكيف والطعام والشراب والراحة، بل ربما يعني تنام ويتحول هذا الكرسي الذي تجلس عليه إلى سرير تستريح عليه. يعني الله تعالى أنعم علينا بنعم حقا تجعل المسلم يستحي من ربه ويزداد شكرا لله تعالى. لكن مع ذلك سبحان الله، يعني ما يخلو السفر من شيء من المشقة. ربما بعض الناس يعني خاصة مع ارتفاع الطائرة وانخفاضها يشعر بأنه يريد أن يتقيا ويعني يشتد عليه الحال. سبحان الله، هكذا السفر قطعة من العذاب، لكن لا شك ما نحن فيه يعني نعمة عظيمة. قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. وكآبة المنظر، كآبة المنظر يعني أن تتغير النفس، كما ذكر النووي هنا من حزن ونحوه. يعني كآبة المنظر ما يسوء المرء في أهله وماله وفي سفره، مما يحصل من حوادث، من موت، من تلف، من مرض، كآبة المنظر. قال وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. نعم، يعني إذا انقلب، فيسأل الله تعالى أن يحفظ له أهله وماله وولده فيرجع ويراهم على أحسن صورة. لكن أن يرجع وإذا يعني يرى الشدة قد حلت بهم، أو أنهم في حالة يعني قد مثلا يعني أصابهم مرض، أو مات بعضهم، أو يعني انحرفوا عن الجادة، يعني هذا من سوء المنقلب. فيسأل الله تعالى أن يحفظ له أهله وماله وولده. قال وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون. سبحان الله، يعني يتذكر أيضا الرجوع إلى الله تعالى، كما أنك تؤوب وترجع إلى مستقرك، كذلك تتذكر الرجوع إلى الله بالتوبة. تائبون، عابدون لربنا، حامدون. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونكمل ما يتيسر من هذه الأحاديث في هذا الباب في المجالس القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يرحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.